طيب السلام عليكم ورحمة الله. عندكم أسئلة للأستاذ؟
عندكم أسئلة للأستاذ؟ أنا زيارة، السلام عليكم ورحمة الله. كيف الأحوال؟ بخير إن شاء الله.
يعني يمكن نوزع أوراق الإخوة. نعيد حتى ما نترك الأخ متولي يقوم ويأتي لهنا. يقول الحديث طول اليوم كان على الأحداث، فقد يأتي هذا الأمر إلى الإحباط واليأس، فلو يحدثنا الأستاذ عن الأمل والرجاء. طيب حتى تصل أيضا بعض الأسئلة المكتوبة، في أحد أيضا عنده، أحد الإخوة رفع أصبعه هناك أيضا، مسجل إن شاء الله، والإخوة المنظمين لو وزعوا أوراق على الإخوة الذي يحب أن يكتب بعض الأسئلة. واقترح أن الأستاذ يحدثنا في البداية 7 سؤالا، لكن يحدثنا بما شاء حتى أيضا تأتي بعض الأسئلة الباقية.
لا أنت إذا عندك شيء.
أنا تكلمت 45 دقيقة. يعني إذا في باقي من الأشياء الأخرى التي ذكرت من قبل أو بعض الأسئلة أيضا ممكن إن شاء الله نزولة عند رغبة الأستاذ.
أنا قضية الأمل ذكرتني بأبيات شعرية أقولها لكم، بس شعر لا تسمعون منه كثيرا. قال الشاعر: الأمل، الأمل أكبر سر بهالحياة، والإنسان لولا الأمل كان طق 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 ومات. الحقيقة يعني لكن بدي أقول شيء الحقيقة، يعني الأمل لا يقوم على أساس أنه والله نحن لأنه أيامنا شديد دي لازم نصنع لأنفسنا أمل. حقيقة الأمل في حياتنا ينبع من عقيدتنا، ينبع من إيماننا بالله، ينبع من إسلامنا، ينبع من فهمنا لواقع الدنيا. الحقيقة في ما أدري هذا إيش، بس بسمع المواويل عندنا، المواويل تسمع، تعرفون ما الموال؟ نعم، قول الدهر دولاب والأيام قلاب، يعني الأمور لا تسقط أيها الإخوة. في يوم من الأيام، الآن نحن نشتكي من الاستعمار، من النفوذ الغربي، في يوم من الأيام كانت بلادنا مستعمرة، استعمار كامل من الغرب، فرنسا تهيمن في سوريا ولبنان والمغرب والجزائر وتونس، انجلترا في مصر وغيرها، وتحررت هذه البلاد من الاستعمار. بعد ذلك أتت فترة من الفترات، الحقيقة النفوذ الشيوعي في بعض أقطارنا كان نفوذا كبيرا هائلا، والاتحاد السوفيتي ملء الدنيا، لم يعد هنالك هذا الاتحاد السوفيتي. بلادنا في يوم من الأيام كان في عبودية فيها للغرب، عبودية فكرية، الغرب كبير جدا في نفوس الناس، عندنا عبودية حقيقية. الآن قد يهيمن على بعض قطاع من حياتنا، لكن قلوبنا لم تعد تتأثر به، أفكارنا تحررت من سلطانه، وهذه مقدمة طبيعية لتحرر كل بلادنا. يعني بيقولوا مو هيك انه احيانا نصف كأس الماء لنصفه، واحد بيقول انه والله الكأس فارغ نصفه، واحد بيقول مليء نصفه. حتى قضية البوسنة والهرسك لها اكثر من وجه، لها وجهان. الوجه الواحد هل يكشف عن الروح الحاقدة العدوانية في الصرب التواطؤ الغربي، لكن في جانب آخر رائع جدا اكتشفناه وهو يفوق أي انتظار، هذا الثبات الإسلامي الرائع العظيم في وجه كل هذه المذابح، كل هذه الأهوال، كل هذه القوى المتجمعة. أليس هذا شيئا عظيما يبعث الأمل في القلوب؟ شعب يرفض أن يستسلم. صور مثل ما كان عما يحدثنا الأخ أحمد، منع عنه السلاح، مثل إخناء واحد هاجمين عليه 10 أشخاص باسم الإصلاح مسكوله إيدي، أولئك أيديهم طليقة الحياة، يضربون كما يشاءون. والآن المسلمون في البوسنة والهرسك يمنع عنهم السلاح، قالوا كمان ممنوع عن الصرب البوسنويين، ولكن الحدود مفتوحة بينهم وبين الصرب نفسها ويتدفق السلاح، والصرب تأبى أن يكون على حدودها مراقبون دوليون به. فتصوروا هذا الشعب المسلم ما بيده السلاح على مستوى المعركة، ما في عنده ذخيرة. يقام في بعض المواقع الجندي يذهب للقاء الصرب بما يملكونه من سلاح ثقيل وخفيف، وعنده عدة طلقات فقط. هذا الشعب اللي رأى الذبح في المدن والقرى والأحياء ورأى التشريع، مع ذلك يرفض أن يستسلم من كان يصدق أنه يمكن أن يكون في الدنيا ثبات كهذا الثبات، وشجاعة كهذه الشجاعة، وتصميم كهذا التصميم. شيء عظيم. إذن نحن كما اكتشفنا الفظائع اكتشفنا هذه الروح الإسلامية، هذا الثبات الذي نراه في أي مكان. على شاشة التلفزيون أيضا أنتم ترون في الأرض المحتلة لما تجدون أولاد صغار وبوجههم الجيش الإسرائيلي والمصفحة والرشاش والموت، فتجدون أن الطفل الصغير يقف فيتحدى الدبابة والمصفحة والرشاش والموت، يقف عما يولد أجيال جديدة أيها الإخوة. بعد ذلك أجيال معها الشجاعة لكن معها الحق أيضا، مؤمنة بحقها ومؤمنة في نفس الوقت بباطل أعدائها. هذه كلها دلائل الخير. دوما انظروا في طليعة الإسلام في أيام الإسلام الأولى، كان المسلمون مستضعفين أشد الاستضعاف في مكة، يعني كان يقف في وجههم مكة، وتقف في وجههم الجزيرة، وتقف في وجههم كل قوى الدنيا. ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وأصحابه يقاسون ما يقاسون، كان ممتلئ القلب بالأمل والثقة بالانتصار من خلال الزمن، ويقول لأصحابه والله ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. نحن أيها الإخوة في كثير من الأحيان الطبيعي لأنه نلتقي بأوقات محدودة نرى جانب الصورة، ها جانب العدوان علينا، جانب التنكيل بنا، ولكننا في كثير من الأحيان ننسى الجانب الآخر من الصورة، ننسى هذا الإسلام الذي ينمو في القلوب وينمو في المجتمعات ويمتد رغم هذا القمع الشديد الإسلام ينتشر ويمتد. والله هذا غرس الله عز وجل وليس من عمل البشر. في سوريا الآن بعد أن الحكام صنعوا ما صنعوا وقتلوا ما قتلوا وظنوا إذا بالإسلام ينبت بصنع الله وليس بصنع أحد أيها الإخوة، فتجدون الآن المساجد تمتلئ من جديد، تجدون الآن في النساء المسلمات بالحجاب الإسلامي، تجدون روح إسلامية لا يملك الحكام إلا أن يصانعوها ويحاولوا أن يحتووها بمختلف. لو كان أمر الإسلام هينا لكان الأمر بشكل بسيط، لا يحتاج إلى أن تحشد هذه الإمكانات المحلية والدولية. لو كانت، لكن الحقيقة قوة الهجمة على الإسلام لأن الإسلام بشكل فعلي ينمو نموا يجعل الجميع يفكرون في المستقبل. والقمع أيها الإخوة لا يقضي على العقيدة، لا يقضي على الفكرة، لا يقضي على الحق. طبعا هنالك ثمن كبير لا يستغرب المؤمن. المؤمن يرى الدنيا دار ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله تعالى يبتلينا بالخير لينظر هل نشكر، ويبتلينا بالشر ينظر هل نصبر. وانتصار المؤمن الحقيقي هو أن يقوم بالواجب، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك الحقيقة أقول بالفعل الإنسان لما يرى الصورة بكل جوانبها لا بد أن يكون الأمل قطعة من حياته. ولكن الفرق ما بين الناس، هنالك والله من يبقى جالسا ويأمل الخير، وهنالك من يقترن الأمل عنده بالعمل، وهذا شأن الإنسان المسلم. الأمل يجب أن يقترن بالعمل، ولابد أيها الإخوة لابد من خلال الزمن أن ينتصر الحق. هذه المجتمعات لم تعد تقنع الآن، هذه المجتمعات حتى داخل هذه البلاد تجدون الآن الركود الاقتصادي بدأ يكشف. هنالك طبقات مسحوقة بطالة، هنا في البلاد يوجد تعويضات، أما في أماكن ثانية قد يكون الضمانات أقل. تجدون طبقات مسحوقة لا تجد سبل الحياة الكريمة، وتجدون طبقات غنية، وتجدون أن هنالك شعور بعدم العدل، أن هنالك ضروب من النقمة، وأن هذا يتمثل أحيانا يعبر عن نفسه بأعمال أحيانا إجرامية، هذا يعبر عن نفسه أحيانا بنوع من هرب من هذا الواقع. هلا الشباب هل بيرقدوا وراء الدروغ، وراء الخمر، وراء الكل، هؤلاء إيش؟ هؤلاء يهربون من هذا المجتمع لأن هذا المجتمع لا يحقق للإنسان ما ينشده الإنسان من الحياة الكريمة، من الحياة الآمنة، من الحياة ذات الهدف والمغزى، من الحياة العادلة. هنالك أزمات داخل هذه المجتمعات. بفرنسا في أكثر من 3 ملايين متعطل عن العمل. فرنسا أزمات. الشباب هل لا يجد في المجتمع ما يتطلع إليه؟ تجدون الجرائم، الجنح، كما قلت المخدرات. الآن الإنسان يسمع بالأخبار من جديد، هذه قضية فلوريدا، هذه أيضا الشرطي الأبيض الذي قتل 2 من السود أيضا يبرأ، لأن هنالك مقياسان، مقياس للبيض ومقياس للسود في أمريكا. هذه دول ليس لها رسالة إنسانية، لا تحمل رسالة الحق ورسالة العدل، لا تحمل رسالات الخير، تضع على الوجه قناع جميل، ترفع شعار جميل، لكن الواقع شيء آخر. إذن العالم يحتاج إلى رسالة، يحتاج إلى دعوة للحق، يحتاج إلى دعوة للعدل، يحتاج إلى دعوة للإنسانية، للعلاقة الإنسانية. المجتمع الأمريكي لم يتخلص حتى الآن من العنصرية كما ترون، العنصرية التي ألغاها الإسلام من الزمن الطويل. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا أسألكم ببساطة، يرجع الإنسان إلى نفسه، يرجع إلى ضميره، ألا تحتاج الإنسانية الآن إلى هذا؟ هل هو شيء رجعي متخلف يجب أن نضعه وراء ظهورنا؟ هذا الشيء ما أقول نحتاجه فقط نحن المسلمين، وإنما ألا تحتاج أمريكا إلى هذه المعاني الحقيقية؟ ألا تحتاج أوروبا؟ ألا يحتاج العالم؟ والقضية ليست قضية شعارات، ولكن قضية واقع. انظروا هذه الكلمة العظيمة التي يقولها عمر بن الخطاب عن بلال. يقول عمر بن الخطاب: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. مين أعتق؟ من أعتق؟ بلال العبد الحبشي. فعمر يقول عن بلال سيدنا، وهذا بالشروط الجانب التطبيق العملي. مرة استأذن عليه ناس فيهم أبو سفيان بن حرب سيد قريش وصهيب بن عمر وكذا عاصم قريش، واستأذن بلال وعمار عبدان، فأذن لبلال وعمار وترك السادة الكبار بالباب، فقال أحدهم: ما رأيتك اليوم يأذن للعبيد ويترك الأحرار بالباب. فأنطق الله أحدهم بالحق فقال: لقد قدمهما الإسلام وأخرهم الكفر. هذه هي الروح. لذلك الحقيقة الإسلام هو ما يحتاج إليه البشر، رسالة خالدة عظيمة، فليشوهوها كما يريدون، فليفتروا على الإسلام كما يحبون، فليفتروا على المسلمين كما ترون. فالإسلام أيها الإخوة، الإسلام حق ونور، وهو الذي يحتاج إليه البشر هذه الأيام. وهذا من أسرار هذه الحرب المتعددة الجوانب على الإسلام. الآن من أهم الأشياء هو كيف نفصل ما بين الإسلام والمسلمين. إذا فصلنا بين الإسلام والمسلمين ضاع، لم يبق لهم شخصية ولم يبق لهم هوية، أصبحوا عبيد حقيقيين لإسرائيل وللغرب. وهذا الحقيقة ما يسعى إليه في معظم الأخبار. إذا بدنا نقول بالنسبة لتونس، والله تجفيف الينابيع، تجفيف ينابيع الإسلام، يعني حتى ينفصل ما بين الإسلام والمسلمين. من الأشياء اللي تسمع أيضا بالمغرب، وأرجو ألا يتم هذا الأمر، أن اللجنة الوطنية للتربية والتعليم قد اقترحت إلغاء دروس التربية الدينية في صفوف المدارس الثانوية، في كل صفوف المدارس الثانوية. وبمصر أيضا برامج التعليم تحدد، برامج الدين تحدد، برامج الدين يقدم منها جانب ويترك من الإسلام جوانب، الدروس في الإذاعة والتلفزيون الدروس الإسلامية والأحاديث. هذه الحقيقة، لكن الواقع الإسلام أقوى الخطوة باستمرار الحياة. الإسلام يعني يمثل بالنسبة للمسلمين الهوية والشخصية والعدالة والمستقبل والحرية والكرامة وكل شيء. أنا أقول لكم حقيقة قلبي مطرع بالأمل. ليس معنى ذلك أننا لا نمر بأيام صعبة، نمر بأيام غاية الصعوبة وينزل بنا الكثير من البلاء ونحن نحتاج إلى الصبر أشد الصبر، ولكن أيها الإخوة ثقوا بأن الإسلام لن يموت، وثقوا أيضا بأن المسلمين سيكونون بخير وسيتجاوزون الأزمات بمقدار استمساكهم بهذا الإسلام وعملهم بتعاليم الإسلام. أما إذا فقط مسلم غير مستمسك بالإسلام غير عامل بتعاليم الإسلام، ماذا يكون؟ ما من شان أنا بالحقيقة أود الجلسة هذه تطرح موضوعات متعددة وتكون جلسة أخوية، لذلك ما بدي يعني أكتفي بهذا الجزء من
في سؤال هناك عن مصر أستاذ الأحداث.
أيوة.
مصر فلو يعني طويل حتى قضية الوقت يعني.
طيب تقرأ لحتى
الأستاذ الكريم، تحدثون دائما عن فلسطين والبوسنة والعراق وأفغانستان والجزائر وتهتمون بشؤون المسلمين، واليوم تشهد مصر شبه انتفاضة ولكن بالرشاش والقنبلة ضد النظام القائم، وهذا الأمر يشك بشكل يومي حتى توسط بعض العلماء مع السلطات ومنظمة الجهاد. ألا يستحق شعب مصر المسلم منا بعض الاهتمام والرجاء؟ منك أن تعطينا بعض المعلومات ما يجري أو على ما يجري على الساحة المصرية، وما هو موقفنا كمسلمين من هذه الأحداث التي
يعني بعض فيها بعض الاهتمام؟ لا، كل الاهتمام نعم. يعني الحقيقة مصر قلب العالم الإسلامي، وما يجري في مصر ينعكس على العالم الإسلامي ككل. ولعلكم تقرؤون بالرائد، أيضا قرأتم بالرائد فيما سبق، وبالرائد الجديد أيضا تقرؤون شيء في الموضوع. حقيقة نحن نتألم لما يقع في مصر، يعني هذه العنف والعنف المقابل، هل يغرق بلادنا وشعوبنا ويشغلها عن واجباتها؟ كنا نتمنى وما نزال نتمنى أن يكون هنالك شيء آخر، ولكن هذا الشيء الآخر اللي نتمنى أن يكون، يعني من الأشياء اللي نقولها دائما أنه لابد أن يكون هنالك قواعد يتعامل على أساسها الناس، يعني هنالك قواعد للتعامل في كل شيء من الأشياء، لابد أن يكون هنالك قواعد. هنالك مشكلة في مصر، طيب هذا الشعب مسلم، فلماذا لا نحتكم إلى إسلامه؟ لماذا لا نحتكم إلى شريعة الله عز وجل؟ في خلاف، لماذا؟ طيب نحن غير يعني ما جماعة متسامحين جدا، هنالك قواعد كما أقول لكل شيء، حتى باللعب، لا بكرة القدم، لعبة كرة القدم إلها قواعد، في حكم، في فريق وفي فريق، فهذا يخضع للقواعد وهذا يخضع للقواعد، لعبة التنس كذلك، كل شيء إلها قواعد. هن الحكام والعلمانيون يقولون أنهم يريدون الديمقراطية، طيب مليح، تريدون الديمقراطية؟ إيش الديمقراطية؟ معناها الاحتكام للشعب من خلال صناديق الاقتراع. لماذا لا تطلق الحرية ولا يكون هنالك انتخابات حرة غير مزورة؟ لنرى ماذا يختاره الشعب، ما هو النظام الذي يختاره الشعب، من هم الأشخاص الذين يختارهم الشعب، ما هم يقولون الديمقراطية لكن لا يعملون بقواعد الديمقراطية، وإنما هو كلام بكلام. الحقيقة يعني صار مدة سنة ربما، وهنالك ما أقول يعني بس من سنة، في هنالك القضية الأصلية بالنسبة للنظام في مصر هو ضرب هذه الجماعات، القضاء على هذه الجماعات. وكانوا يتصورون أن القضية ما دام حشدوا كل الإمكانات، يعني تصوروا مثلا قضية أمبابة، إذا سمعتم بها أمبابة، حي أمبابة، أنا هذا الحي في يوم من الأيام سكنت به في مصر الفترة من الوقت، 12,000 جندي، 12,500 جندي، 14,500، يعني في حرب إسرائيل،
الجيش في سيناء مسموح به 22,000
الجيش المسموح به مع 14,500، تجدون المدرعات والرشاشات والطائرات فوق. إذن الحقيقة عملية قمع هائلة. ثم أيضا هناك شيء، هم يهاجمون مكان من الأمكنة لاعتقال شخص من الذين يسمونهم بالمشبوهين. المشبوه شخص متهم، يعني غير الإنسان يعني هذا إيش معنى ذلك بالدور؟ طيب لما بعد الصلاة إن شاء الله.
طيب الإخوة إن شاء الله دروف. طيب الإخوة شغلوا الجهاز هنا والله. طيب إن شاء الله نتابع بعدما أنه وطن الصلاة. فكنا ذكرنا في المسجد أن إخوتنا الأفاضل في دورتموند كانوا
ماله شغال
ميكروفون شغال، تسمع صوت مسموع ولا غير مسموع؟ طيب إخواننا في دورتموند كانوا قد أخذوا موعدا مسبقا من أجل جمع التبرعات لبناء أو شراء مسجد إن شاء الله في مدينة دورتموند، واختاروا الإخوة اختار لهم هذه الندوة قبل أيام العيد، لعل الله عز وجل يعني يكتب للمتصدقين والمتبرعين أن يكتب لهم الأجر العظيم في هذه الأيام التي هي من أيام الله. وإخوتنا قد كانوا قد وزعوا منشورا، للأسف ما أحضره اليوم، كان قد كتب عليه: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فندعو الله عز وجل أن يساهم إخواننا في بناء أو شراء المسجد، ويكون في ذلك إن شاء الله لهم بيتا في الجنة، وأن تكتب لهم من في باب الصدقة الجارية إن شاء الله. فالإخوة يقفوا على الأبواب من هنا حتى يخرج ربما آخر أخ. فالإخوة يعني لا يعني ممكن فيما بعد يعني على الأبواب فيما بعد إن شاء الله فيما بعد. فنريد أن نتابع الآن حتى ما ولا ما ننتهي هذه يعني نتابع في الحديث. فممكن على الأبواب هنا إن شاء الله والإخوة يكونوا إن شاء الله من المتصدقين والذين يبنون بيوت الله. نتابع إن شاء الله مع الأستاذ. وكان حديثنا في آخر حديثنا كان عن مصر.
بينما تستقر الأوضاع هذا السؤال، شو من أعجب الأشياء التي ترى في مصر ما دام الحديث عن مصر؟
الله
إن شاء الله ما صار شيء. من يقول شو من أعجب الأشياء التي ترى في مصر؟ طيب أنا أقول نعم، بحر النيل. في شيء آخر، في أحد الشعراء بيقول من أعجب ما في مصر يرى النخل يرى فيها الرطب، البيض إذا جاعوا أكلوا والسمر إذا عطشوا شربوا، عجب عجب أما عجب. شو رأيكم؟ عدلكم ولا؟ من أعجب ما في مصر يرى النخل يرى فيها الرطب، البيض إذا جاعوا أكلوا والسمر إذا عطشوا شربوا، عجبا عجبا أما عجبا. دارت ولا لسه؟ يا أخوان نعود والله للحديث، لأنه بالحقيقة الآن كل شيء يكشف للناس أنه في مصر أعمال إرهابية، في مصر اغتيال، في مصر هجوم على السياح، في مصر نسف لبعض الأماكن والواقع. تسألونني أنا هذه الأشياء لا أستطيع أنا أن أصدق ما كل ما تقوله السلطة، لكن بعض الأشياء التي تذكر لا يوافق عليها الإنسان، يعني لا يرضاها بال يعني احنا نختلف مع أصحابها إن كانوا فعلا قد قاموا بها بعدد من الأماكن، لكن من الأشياء التي لا تذكر أبدا. طيب لماذا تقع هذه الأشياء؟ لماذا نجد ردة الفعل هذه في نطاق الجماعات الإسلامية أو في نطاق الشعب؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر؟ لا يريدون منا أن نسأل عن الأسباب ولا أن نتحدث عن الأسباب. يا ترى في مصر هل هنالك في مصر فساد يستشري رشوة وفساد؟ يعني الحكم هل يتصف بالنظافة أم بالفساد؟ هنالك إجماع أن الفساد أمر. هنالك بعد ذلك هل هنالك حريات حقيقية لكل أبناء الشعب؟ لا نستطيع أن نقول. هل يمكن للشعب أن يغير الأوضاع بطريق ديمقراطي كما يقولون من خلال الانتخاب؟ لا يمكن. بعد ذلك ماذا تصنع السلطات؟ بالنسبة للجماعات الإسلامية القمع كما قلت لكم، يعني كل واحد متهم متهم، يعني نحن عندنا الإنسان بريء حتى يثبت عليه الجرم، يعني يصدر عليه حكم، أما مجرد كونه متهم أصبح دمه مباحا. يعني في هنالك ما يسمونه بقانون مكافحة الإرهاب، يعني بالإمكان هكذا أن يعتقل أي شخص لأي مدة ويوضع بأي مكان بغاية البساطة، ثم إذا كان هنالك شخص متهم ولو كان بريئا يمكن أن تقتله إذا حاول الفرار. هنالك مثلا من القمع نسف البيوت كما تصنع إسرائيل في نسف البيوت. هنالك مثلا واحد متهم يمكن أن يأخذ أخاه، يمكن أن يأخذ ربما أخته، أو يمكن أن يأخذ أفرادا من أسرته بهذه الصورة. ثم في المداهمات التي تقع على الصعيد الأمني، أحد المساجد الناس يصلون التراويح داهموهم وهم يصلون التراويح وقتلوا عددا كبيرا منهم هكذا. إذن ليس هنالك حرية للتعبير عن الرأي، ليس هنالك حرية للعمل، وهنالك قتل 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 وقمع. نتيجة لذلك الحقيقة لا يستغرب أن تقوم هذه الأعمال التي يسمونها بالأعمال الإرهابية، وأن يكون في هذه الأعمال ما لا يقبل أو يوافق عليه، ولكن يجب أن نسأل عن السبب. ثم هنالك شيء آخر، الآن الدولة والعناصر العلمانية تضع أيديها على مختلف وسائل الإعلام، لذلك هي ترسم للجماعات الإسلامية الصورة التي تريد، قد تشهر بهم لعمل قاموا به، أو قد تفتري عليهم ما لم يقوموا به، أو قد تزيد وتنقص وتلعب في الأمور. ثم هنالك شيء آخر، تشويه الصورة، الاتهام. هؤلاء يعني ليسوا ناس أصحاب رأي، سواء كانوا مصيبين أو مخطئين، ليسوا أصحاب عقيدة أو أصحاب رأي، وإنما هم هؤلاء يتحركون، تحركهم السودان أو تحركهم إيران أو كذا الأفغان إلى آخر ما هناك. هذه الاتهامات الكبيرة الموجودة. الشيء الذي يجري في مصر ليس هو شيئا في حدود تطرف أو اعتدال، برد القهوة ما تحسبوها، معليش يعني ليست قضية تطرف أو اعتدال. هم يقولون إنهم يحاربون التطرف ويحاربون المتطرفين، ولكن في الحقيقة حرب شاملة مع الأسف على الإسلام، على المتطرفين وعلى المعتدلين في وقت واحد. وأكثر من قضية المتطرفين أو المعتدلين إنما هي حرب على الإسلام نفسه. وأنا أذكر لكم بعض مظاهر هذه الحرب. الفصل بين الأجيال الجديدة وبين الإسلام والتاريخ الإسلامي، وهذا يتمثل هنالك لجنة مع الأسف أمريكية مؤلفة من 29 أستاذا أمريكيا بينهما يهوديان، اقترحوا تعديلات بالنسبة لمناهج تعليم الدين في مصر، فأصبح ما يتعلمه الدين والتاريخ الإسلامي، فأصبح ما يتعلمه الطالب في مصر في سنوات الابتدائي والثانوي حتى يصل إلى الجامعة لا يتجاوز 40 صفحة من التاريخ الإسلامي فقط، وهو تاريخ لعب به بحيث يؤدي لأغراض سياسية. مثلا كل الوقائع، وقائع الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود حذفت من المنهاج، و لذلك إذن القضية وبالمقابل زيد يعني التاريخ الفرعوني ثلاث أضعاف المدة السنوات اللي يدرس في ثلاث سنوات التاريخ الإسلامي في سنة واحدة التاريخ الفرعوني. ثم إذن القضية الحقيقة الفصل ما بين المسلمين وما بين تاريخهم والفصل بين المسلمين وبين إسلامهم. شيء آخر الآن من الأخبار التي نقرأها بالإذاعة والتلفزيون كان في أحاديث إسلامية ألغي معظمها 13 برنامج 13 حديث أو 13 برنامج إسلامي ألغي حتى لا يستمع الناس شيئا كافيا عن الإسلام ولو كان هذا الذي يستمعونه شيئا معتدلا حتى ولو كان فيه مهاجمة للتطرف والمتطرفين ولكنه يذكر بمبادئ الإسلام الأصلية يذكر بعقيدة الإسلام ومبادئ الإسلام وأخلاق الإسلام. قالوا معنى ذلك هذا يجعل في البلاد جوا دينيا هذا الجو الديني يمكن أن يستفيد منه التطرف والمتطرفون لذلك هم يعملون على أن يقصوا الإسلام عن حياة الشعب في مصر سواء عن طريق التعليم أو عن طريق الأحاديث والأخبار أو عن طريق التضييق على المسلمين. هنالك مسلمون مثلا الإخوان يقفون ويهاجمون الإرهاب والإرهابيين والتطرف والمتطرفين ويعلنون ليل ونهار نحن من المعتدلين ونسلك الطريق الديمقراطي. مع ذلك لما وصلوا إلى بعض النقابات في مصر قامت القيامة وأصبح هنالك يجب أن يسد الطريق على الإسلاميين حتى لا يصلوا إلى النقابات ولا يكون لهم صوت من الأصوات. إذن القضية كما ترون أيها الإخوة ليست قضية تطرف ومتطرفين وليست قضية إرهاب وإرهابيين وإنما هي حرب على المتطرفين وعلى المعتدلين إن صح هذا التعبير نحن نستعمل ما يستعملون وحرب على الإسلام ورغبة في فصل المسلمين عن إسلامهم أي عن شخصيتهم. ثم بعد ذلك أنتم تعلمون أنه لم يعد هنالك شيء اسمه البلاد العربية والإسلامية أصبحت منطقة الشرق الأوسط وركن من أركانها إسرائيل فإذا أقصي الإسلام ماذا بقي لنا تحولنا إلى أتباع لإسرائيل وللغرب. هنالك أيضا على الصعيد الثقافي وصعيد النشر قال هنالك سلسلة اسمها سلسلة المواجهة مواجهة الإسلاميين ستصدر كتبا تنفق عليها الدولة لمواجهة التطرف والمتطرفين وهم يريدون الإسلاميين بشكل عام. صدر من هذه السلسلة 10 أجزاء أنا ما رأيت الأجزاء لكن قالوا يقف بطابور الانتظار تعبيرهم كتب ستنشر. أول كتاب يقف في طابور الانتظار لينشر كتاب اسمه حرية الفكر لسلام موسى. من هو سلام موسى؟ عبارة عن كاتب قبطي كان يكتب مشككا بأساس الأديان وهو من أعدى الأعداء للإسلام وللعروبة وللتراث العربي وهو من دعاة الفرعونية وهو من دعاة العامية وهو من دعاة الكتابة باللاتينية. هذا هو الذي يريدون أن يوصلوا فكره إلى الشباب وإلى الناس في مصر. طيب قالوا الكتاب الثاني بطابور الانتظار هو كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق. علي عبد الرازق أصدر هذا الكتاب سنة 1924 أو 25. علي عبد الرازق من أسرة كبيرة مشهورة بمصر أبو حسن باشا عبد الرازق أخوه مصطفى عبد الرازق اللي أصبح شيخ للأزهر، هو شيخ درس في الأزهر ودرس في أكسفورد، لكن أخيرا الحقيقة مع الأسف لما ألف كتابه ألف كتابه ليحقق به ما يريده أعداء الإسلام وما يريده المبشرون. ألف كتابه الإسلام وأصول الحكم ليقول إن الإسلام هو دين وليس دولة وليس نظام، يعني قضية هي بين الفرد وربه وليس رابطة اجتماعية ولا يشكل أمة ولا شيء، وإنما هو علاقة بين الفرد وربه فقط. هذا الكتاب الذي سيصدرونه. أما الكتاب الثالث على طابور الانتظار فهو كتاب مستقبل الثقافة في مصر للدكتور طه حسين. الدكتور طه حسين رجل أديب كبير، ما في كلام، يعني إيش نقول ماله أديب كبير، أديب كبير لكن متناقض كثيرا في كتب، في بعض كتبه الكفر الصريح مثل في كتابه في الشعر الجاهلي، وفي كتاب آخر مثل مرآة الإسلام إيمان بإيمان. أما كتابه هذا مستقبل الثقافة في مصر يريد أن يقول به إنه إيش رابطة مصر بالشرق، إيش رابطة مصر بالعروبة، مصر عبارة عن رابطة عقلية، مصر هي العقلية الغربية وروابط مصر هي الروابط الغربية. فهذا الكتاب يريد به أن يقطع الوشائش بين مصر وبين البلاد العربية ويصل ما بين مصر وما بين الغرب. إذن كتب تشكك بالإسلام وتتنكر للإسلام، كتب تقطع الروابط بالمسلمين. إذن لما نضع هذا وهذا وهذا تتكون عندنا صورة، يعني برامج التعليم، قضية التاريخ الإسلامي، إسقاط الأحاديث الإسلامية من الإذاعة، نشر هذا الفكر، إذن الحقيقة القضية كبيرة جدا هي قضية قطع مصر عن الإسلام وعن المسلمين وربط مصر بالغرب والغربيين، وهلأ جاي التطبيع مع إسرائيل. فالأشياء التي تجري في مصر إذن هي أشياء خطيرة كل الخطورة، ومصر هي بمكان الزعامة من العالم العربي والإسلامي. ما يجري في مصر ينعكس في مختلف الأمكنة، ونحن نجد بالفعل أن هذه السياسة التي الآن مصر ما تكتفي فقط بما تعمله، وعن المسلمين وربط مصر بالغرب والغربيين، وهلأ جاي التطبيع مع إسرائيل. فالأشياء التي تجري في مصر إذن هي أشياء خطيرة كل الخطورة، ومصر هي بمكان الزعامة من العالم العربي والإسلامي. ما يجري في مصر ينعكس في مختلف الأمكنة، ونحن نجد بالفعل أن هذه السياسة التي الآن مصر ما تكتفي فقط بما تعمله، وإنما نجد أنها الاتصالات بينها وبين الأنظمة العربية المختلفة بشمال أفريقيا مثلا، ما بينها وبين تونس والجزائر وكل الأماكن بالبلاد العربية للتعاون ضد الثقافة الإسلامية، ضد التربية الإسلامية، وللتعاون ضد ما تسميه الأصولية. الأصولية أيها الإخوة يعني الرجوع إلى أصول الإسلام الأولى، إلى الكتاب والسنة. هم لا يستطيعون حتى الآن أن يقولوا نريد حرب الإسلام، لكن يقولون الأصولية وهم يقصدون الإسلام. قديما بفترة من الفترات مثل سلام موسى الذي يريدون أن ينشروا كتبه، كان يهاجم الإسلام بس تحت اسم إيش؟ باسم الغيبية، نحن كل الأديان تؤمن بالغيب، هؤلاء يعني كأنما بازدراء الغيبيون يعني يؤمنون بالغيب، يقصد المسلمين والإسلام، أو الرجعيون يقصدون المسلمين. الآن كلمة الأصولية إنما معناها مطاط، يقصدون بها في كثير من الأحيان المسلمين. وجدت فكرة في مصر، هذه الفكرة إنه نحن إذا كان هنالك فكر إسلامي متطرف، لماذا لا نأتي برجال الدين الذين يمشون مع السلطة ونطلب إليهم أن يتكلموا عن الإسلام بكاسيتات مثل الكاسيتات التي يذيعها المتطرفون، تذاع من قبل العلماء المعتدلين. لكن العلمانيون قالوا لا، لأنه أخيرا كلات الرحيم يتكلموا عن أصول واحدة، هل يمكن للعالم الرسمي أنه ما يتكلم عن الله وعن الرسول وعن مبادئ الإسلام سواء طالب؟ لذلك يقولون لا، هؤلاء يهيئون للمتطرفين، إذن القضية هي إقصاء الإسلام ككل. وجزء من ذلك أن الذين يجاهرون بدعوة الإسلام ويستمسكون بالإسلام سواء أخطأوا أم أصابوا يجب أن يضربوا ضربة قوية. يعني هؤلاء الأصوليون الجماعات الإسلامية يجب أن تضرب وأن يقضى عليها. والقضية ليست قضية أنه عمل داخلي، وإنما هم يعني يستثيرون العالم للوقوف في وجه الأصولية، للوقوف في وجه الإسلام. تصوروا على الإسلام بعصرنا وبهذه المحن والشدائد، من المسلمين ناس ينادون أمريكا، ينادون أوروبا، ينادون شيء أنه والله نحن خط الدفاع الأول، والإسلام يعني الأصولية، وهم يفهمون من الأصولية الإسلام خطر على الدنيا كلها. الأمر وصل لدرجة والله أنا أحياناً بقرأ تصريحات لغريز مثلاً أو لهيرتسوغ اللي الرئيس السابق اللي قالها حول الأصولية وخطر الأصولية على العالم، ثم أقرأ بعض تصريحات زعماء العرب والمسلمين، والله لو شلت من هون توقيع كريس وحطيته توقيع فلان وفلان ما في شيء، أو شلت توقيع فلان وفلان من حكام العرب والمسلمين حطيت توقيع كريس أو هيرتسوغ نفس الشيء. إذا تطلعوا تلاقوا كلمة حاكم مسلم، كلمة دولة غربية، كلمة كلها واحدة تخوف من الإسلام وتخوف من الأصولية، ثم يقترن هذا بضرب الجميع، بضرب الجميع. أنا لا أريد أن أتحدث الحقيقة، نحن نريد أن ينتهي العنف والعنف المضاد، نريد بالواقع لبلادنا أن ترجع إلى الله عز وجل وأن تحكم الإسلام. طيب ما بتريدوا تحكيم الإسلام؟ حكم الديمقراطية، ما تقول الشعب؟ دعوا الشعب يختار هل يريد الإسلام أو لا يريد الإسلام من خلال الصناديق، لكن لا يفعلون لأن الشعب يريد الإسلام. نحن لا نخاف من أن يرد الأمر إلى خيار الشعب، لأن الشعب لا يختار إلا الإسلام، ولكنهم لا يرجعون إلى حكم الله ولا يرجعون إلى خيار الشعب، ويستمرون بهذه الأعمال. الحقيقة عدد القتلى الله أعلم به، لأن السلطات الرسمية تذكر عدد من قتل من الشرطة أو قتل من، ولكن لا تذكر عدد من يقتل من الآخرين. هنالك أعداد كبيرة من المسلمين قتلت، هنالك أعداد كبيرة من الذين جرحوا، هنالك زهاء 10,000 في السجون. والسجون أيها الإخوة عذاب، كانوا في الماضي لا يجترع على سجن النساء، أما الآن يسجن النساء ويعذب النساء. طلبوا شخصا لم يجدوه، يمكن أن يعتقلوا بعض أهله وأن يضعوا ظلم، بالواقع ظلم شديد. وأيضا هنالك مقاومة، مثل ما قلت لكم قبل سنة أعلن رئيس الدولة، رئيس الجمهورية في مصر الحرب، وكانوا يظنون وهم يضربون هذه الضربات الهائلة أن الأمر سينتهي، لكن الأمر لم ينتهي والعنف يتجدد. نحن نقول لهم نحن نتألم من هذا الوضع، لا نريد أن يستمر، لا نريد هذا العنف والعنف المضاد، ارجعوا إلى الله جميعا. أو معليش بتقولوا ديمقراطيين، تعالوا ارجعوا إلى صناديق الاقتراع وانظروا ما. أما الاستمرار بهالقمع رح يستمر ردة الفعل الشعبية، وستكون الدماء وسيكون الخراب باستمرار. المسؤول الأول في ذلك أيها الإخوة إنما هي السلطات. أنت لما بتزنق شخص في قضية القتل والتنكيل والتعذيب قد تدفع إلى ما يحب وإلى ما لا يحب من العمل في بعض الأحيان، شايفين كيف؟ وقد أيضا لما يفلت الزمام قد يتصرف إنسان تصرف شرعي موزون، وقد يتصرف شخص آخر تصرف غير موزون. لذلك الطريق الآن إما الرجعة إلى الإسلام وهم لا يريدون، إذن ما الديمقراطية، ارجعوا أنتم إلى الشعب وارجعوا إلى صناديق الاقتراع. فالذي يجري في مصر وفي العالم الإسلامي شيء خطير، ويجب نحن أن نكون بوعي بكل هذه الأمور. ألا الآن قضية تجفيف الينابيع، تجفيف الينابيع، لا بيقولوا يعني التطرف يأخذ من هؤلاء الشباب المسلمين، فإذا أردنا أن لا يكون هنالك تطرف يجب أن لا يكون شباب مسلمون. إذا كنا لا نريد شباب مسلمين كيف؟ يجب أن لا نعلمهم الإسلام من الصغر. هذه الفكرة ولدت في تونس، تجفيف الينابيع بهذه الصورة. وهذه القضية يعمل بها الجزائر. الجزائر الحقيقة حكم أيضا يقوم على الإرهاب، لأنه لا يستطيع أن يحتكم إلى الشعب، لا يريد أن يحتكم إلى الإسلام ولا يستطيع أن يحتكم إلى الشعب. يجب نحن أن نعي هذا الواقع، ولكن يجب أن يكون عندنا تفاؤل. يعني رغم كل هذه الشدائد والمحن سينتصر الإسلام، لكن أنا أتمنى كثيرا أن يتحرك المسلمون بإيمان عظيم وحيوية عظيمة، ولكن من خلال الفهم والوعي والتفكير والتخطيط والعمل الموزون. أما بعد ذلك انتصار الإسلام إنما هو قدر من قدر الله عز وجل، لا يستطيع أن يمنعه بشر مهما بلغ هذا البشر من الطغيان. أنا قضية مصر ممكن الحديث هي مهمة جدا ولها جوانب كثيرة، يعني لو بدي أستعرض كل جوانبها ساعات، لكن لعله الأخ الذي سأل يعني يجد كفاية في هذه الجلسة بهذا الأمر. والواقع أعود فأقول لكم إن مصر هي في قلب كل مسلم، ونحن حريصون على مصر وسلامة مصر، لأن خيرها إنما خير العرب والمسلمين جميعا.
يقول الحديث الشريف لما المسلم عن المسلم حرام. اليوم أنا مصري كنت موجود أثناء قهوة التحرير، وكلكم تعلمون بها مخ التحرير لما ضرب. أنا كنت موجود في مصر وأنا نفس الوقت يعني طبعا يعني صاحب القهوة مسلم، العمل بالقهوة مسلم. نعم يعني هناك أجانب في نفس القهوة، بس ما ضرب المسلمين الموجودين في القهوة.
أنا أقول لك شيئين،
أنا مسلم،
الأجنبي غير مباح الدم على العلم.
نعم
شايف كيف؟
نعم.
الأجنبي الذي دخل بلادنا مستأمنا هذا لا يجوز. أيوة.
هل الدولة اللي صنعت الإرهاب موجود في مصر؟ يعني الإرهاب نفسه موجود في مصر، في يوجد إرهاب، أم الدولة اللي صنعت شيء اسمه الإرهاب في مصر؟
يعني أنا الشيء اللي بدي أقول لك في الموضوع دوما، أنت لما تسد على الناس طريق التعبير وطريق التغيير السلمي تدعوهم إلى العنف والقتل، لكن انت افتح اطلق الحريه وافتح طريق حريه التعبير. لماذا لا يكون بالإمكان أن مثلا أن ينشأ هنالك حزب إسلامي؟ لماذا لا يكون هنالك بالإمكان أن ينشأ حزب إسلامي مثل ما ينشأ حزب شيوعي، مثل ما ينشأ حزب وطني، مثل ما ينشأ؟ لماذا؟ افتح الطريق الحر الطبيعي تقضي على الإرهاب. فإذا بقي بعد ذلك من يصر على الإرهاب يكون معزولا، ويسهل عند ذلك حل هذه المشكلة. ثم أيضا حل المشكلة ليس بفصل الشعب عن الإسلام، ولكن بتعليمهم الإسلام. هلا الإسلام، الإنسان لما يتعلم الإسلام وضع قنبلة في قهوة، هذا أمر لا يجوز إسلاميا، سواء كان فيها مسلمون أو كان فيها أجانب. من قال في بلادنا الأجنبي الذي يدخل مستأمنا لا يجوز، يعني دمه حرام عليك؟ لذلك أخي، لذلك نحن دوما نقول كما رأيت أنه كثير من الأشياء التي وقعت ننكرها. إنما ما هو طريق الحل؟ طريق الحل أنك أنت تطلق الحريات وتفتح طريق العمل المشروع. في البلاد العربية طلعت نغمة أنه الإسلام هو دين كل الناس، لذلك لا يصح لأحد أن يكون جمعية إسلامية أو حزب إسلامي، وإلا كأنهم يقولون إن بقية الناس ليسوا مسلمين. لكن طيب، أنت بتكون حزب اسمه الحزب الوطني، هل معنى ذلك أنه الناس الذين ليسوا بالحزب خونة وليسوا وطنيين؟ أنت تكون حكم ديمقراط، حزب ديمقراطي، هل معنى ذلك أنه بقية الناس ديكتاتوريين؟ أمر معروف جدا أن هنالك من المسلمين في مصر من يرون أن يحكم الإسلام، وهنالك من لا يرون ويقولون جهارا يجب أن يبعد الإسلام، وهم يحملون هويات إسلامية. لماذا لا نفتح الطريق، لا نفتح الطريق لتعبر كل جهة بشكل سلمي مشروع عن تفكيرها؟ وهذا يحل الإشكال، وإلا الآن الإشكال لا يحل والقضايا تتضخم. لا، مثلا خسارة مصر من في قضية السياحة بتزيد على المليار، بتزيد على المليار دولار. يعني استمرار هالأمر يهدد الحياة الاقتصادية في مصر ويهدد حياة الناس في مصر. ثم السلطة جربت القمع، لم يجد القمع الأمور بنمو. ثم خاصة الآن تجدون في الصعيد، تجدون في الصعيد الواحد أنه متهم يؤخذ أهله، أصبحت القضية قضية سارات أهلية، هذه قضايا لا تحل المشكل. هل يحل المشكل؟ والله من الأشياء اللي يقرأها الإنسان أنه كثير من الناس هل يمشون بطريق التطرف هم من الذين لم يدرسوا دراسة شرعية، وبعض الدراسات قالت أن الناس اللي درسوا دراسة شرعية هم يشكلون الأقلية بالنسبة للناس، لأنه أغلب العناصر تجدها أصحاب اختصاصات تطبيقية علمية تطبيقية، تجدهم بهذه الصورة. لذلك الطريق ليس أن تمنع الإسلام عن الناس، لكن علمهم حقيقة الدين، يعرفون أن هذا حلال وهذا حرام، هذا يجوز أو هذا لا يجوز، وافسح المجال لكل الناس ليعبروا عن رأيهم بطريق سلمي مشروع. عند ذلك أنت تمشي في قطع أسباب الإرهاب. أما هؤلاء يخطئون وهؤلاء يخطئون، هؤلاء يشتدون وهؤلاء يشتدون، فتخرب بلادنا في النهاية، يخرب الجميع. لأن هذه البلاد ليست بلاد الحكومة فقط، وإنما بلاد كل الشعب، بلاد كل عربي ومسلم. فما ربح يعني نقتل بعضنا البعض كيفما تحركنا نخرب؟ وهذا نقوله أيضا بالنسبة لبقية الأماكن. ولكن يجب علينا في النهاية الحقيقة أن نسأل ما هو الحل. هي الحل لا الآن تعرفون أن عدد من العلماء الذين لا ينتمون إلى حزب من الأحزاب ولا ينتمون إلى هيئة من الهيئات والذين تألموا من هذا الوضع عرضوا وسطته. وقبل هذا وزير الداخلية السابق ثم رفع من منصبه لأنه قبل هذا الأمر. الحقيقة لا بد من أن يوصل إلى حل يقوم على، وإلا الطريق مسدود أخي، الطريق مسدود والخراب عما يحل ببلادنا، وبلادنا غالية علينا ولا نريد أن يحل بها الخراب. لذلك نحن نؤكد باستمرار أننا ضد العنف وضد العنف المضاد. لا أقرأ لكم شيء بالله، إننا ندعو إلى توقف العنف والعنف المضاد في البلاد العربية والإسلامية، وإلى الحوار والتفاهم الذي ينقذ البلاد من محنتها الأليمة ويفتح الأبواب لحلول صحيحة رشيدة يكون بها الأمن والسلام والخير المشترك على كل صعيد. على كل حال نحن يعني لسه هذه القضية قابل، ونحن نرحب كل الترحيب بالواقع أيضا بلقاءات خاصة مع إخوة من رأي آخر، لأن الحوار وسماع ورؤية القضايا من جوانبها المختلفة هذا مما يساعدنا جميعا على أن نكون أكثر صوابا وعلى أن نؤدي للإسلام والمسلمين خدمة. كما قلت لكم أن قضية مصر قضية أهميتها كبيرة لمصر نفسها ثم أيضا للعالم العربي والإسلامي ككل. والسلام عليكم ورحمة الله. لا صار كثير،
لا معانا كمان،
لا لا والله ما حاجة. شوف الأخوة تعبوا وهلأ جالسين حياء وساكتين بعدين بيتمردوا، القمع لا يجوز. فلذلك يعني رحمة بالجميع بالمتحدث والمستمعين
خير إن شاء الله. طيب ندعو الله عز وجل جميعا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله. فقبل أن نودع الإخوة نذكر مرة أخرى بالتبرعات إلى المسجد، بناء أو شراء مسجد في مدينة دورتموند. الإخوة ينتظرون على الباب ويذكروني من بعيد، يعني أن أذكر على الإخوة من جديد مرة أخرى. فنستودعكم الله عز وجل ونقول لكم،
اسمح لي اللي أقول للأخوة قبل ما نفترق كل عام وأنتم بخير.
نعم.
وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل.
كل عام وأنتم بخير.
والتحية إلى من وراءكم من الإخوة ممن لم يحضروا معنا هذه الليلة،
فبلغوا إخوانكم في الجمعيات والمساجد تحية الأستاذ وتهنئته لهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.